أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبعون الله تعالى وتوفيقه نبدأ بتفسير سورة والمرسلات. هذه من السور المكية، وقد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. وقد ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزلت عليه والمرسلات فإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها. فابتدرناها فذهبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. أخرجه مسلم. وهذه السورة يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من قراءتها في المغرب. وقد روى ابن عباس أن أم الفضل سمعته يقرأ والمرسلات عرفا فقالت: يا بني ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها آخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. أخرجاه في الصحيحين. هذه السورة أقسم الله تبارك وتعالى بخمسة أشياء: أن ما توعدون به لواقع، والمراد بالذي توعدون به هو قيام الساعة والنفخ في الصور وبعث الأجساد وجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد ومجازات كل عامل بعمله. هذه كلها يقسم الله تعالى أنها ستقع حتما. فأقسم بالمرسلات عرفا. المرسلات قيل الملائكة التي يرسلها الله تعالى إلى خلقه، كل حسب عمله واختصاصه، منها ما يتعلق بهذه الأكوان ومنها ما يتعلق بالعباد ومنها ما يتناوب على الإنسان من أربعة ملائكة: اثنان يأتون العصر، اثنان يأتيان العصر ويغادران الفجر، وآخران يأتيان الفجر ويغادران العصر. وقيل إن المراد بالمرسلات هي الريح التي يرسلها الله تبارك وتعالى لتسوق السحب حيث يشاء الله تعالى، كما جاء في قوله: وأرسلنا الرياح لواقح، وقوله جل وعلا: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فمما قاله علماء التفسير إن المراد بالمرسلات عرفا هي الريح، ومعنى عرفا أي أنه يتبع بعضها بعض ويلي بعضها بعضا كعرف الفرس عندما تجري، فإنها تتتابع وتتوالى. وأما قوله تعالى: فالعاصفات عصفا، فقال المفسرون إن المراد بها هي الريح، وقال بعضهم الملائكة، لكن رجح كثير من المفسرين أن المراد بالعاصفات الريح التي تعصف بما تقع عليه. يقول ابن كثير: العاصفات عصفا والناشرات نشرا، إنها الريح. كذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبو صالح في رواية عنه، فقالوا: هي الريح إذا هبت شيئا فشيئا. وقطع بأن العاصفات عصفا هي الرياح، كما قاله ابن مسعود ومن تابعه. وبهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو قول السدي: فالعاصفات هي الرياح التي تعصف، ومنها ما يكون أعاصير، ومنها ما يكون دون ذلك. والناشرات نشرا أيضا هي الريح، حيث تنشر ما يكون في الأجواء وتوزعه على مناطق حيث أراد الله، من ذلك تنشر السحاب وتسوقه حيث شاء الله، ومنها نشرها لفحول النباتات بحيث تصيب إناثها، كما جاء في قوله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح، بحيث يتلقح الثمر من هذه بسبب ما ترسله هذه الرياح في الأجواء. وقوله تعالى: فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا، قال الملائكة، قاله ابن مسعود وابن عباس وغيرهم، قال: ولا خلاف هاهنا، فإن الملائكة تنزل بأمر الله تعالى على الرسل، تفرق بين الحق والباطل والهدى والغي والحلال والحرام، وتلقي إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام وحيا فيه إعذار إلى الخلق وإنذار لهم عقاب الله إن خالفوا أمره. هكذا قال ابن كثير رحمه الله. والمعنى في هذا هو أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام تتحمل ما تكلف به من أعباء وتوصله حيث أمرت، فتفرقه على من كلفت بإيصاله إليهم، وتلقيه على من أمر الله تعالى بإلقاء الوحي له من الرسل عليهم الصلاة والسلام، فتلقي عليهم الذكر، ومن ذلك القرآن الذي يأتي به جبريل عليه السلام إلى نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. تعمل هذا العمل عذرا أو نذرا، عذرا لقوم ونذرا لقوم، فهي لإقامة الحجة على الخلق بإنزال هذا الوحي على الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فتقوم هذه الملائكة بإيصال الحق لأجل أن تقوم الحجة على الخلق، فيهتدي من كتب الله له الهداية ويسعد بهذا ويستقيم أمره، وتكون حجة على من يعاند، فلا يقول: لم أعلم ولا أعلم ولا أدري. والله تعالى إنما بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فهؤلاء الملائكة يقومون بهم بمهمة إيصال الوحي ونقله حيث أمر الله عذرا أو نذرا، فإعذار لقوم وإنذار لآخرين. إنما توعدون لواقع، فهذا هو المقسم عليه. أقسم الله تعالى بالمرسلات وبالعاصفات وبالناشرات وبالفارقات وبالملقيات أن ما توعدونه واقع، وأنه لا بد أن يقع، وهذا قسم من الله تبارك وتعالى لأجل تثبيت هذه المعلومة عند من يسمعونها، ولا يكون عندهم شك فيها ولا ريب. والذي توعدون به هو ما جاء في القرآن والسنة، ما نزل من عند الله وما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون عند أحد من الناس تردد في قبول الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول ابن كثير رحمه الله: إنما توعدون لواقع، هذا هو المقسم عليه بهذه الأقسام، أي ما وعدتم به من قيام الساعة والنفخ في الصور وبعث الأجساد وجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد ومجازاة كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إن هذا كله لواقع، أي لكائن لا محالة، لا بد أن يقع. فاعرف موقعك أنت أيها الإنسان من هذا الأمر، هل تؤمن به أو لا تؤمن، متى يقع؟ يقول الله تعالى: فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت. لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. إذا النجوم طمست، أي ذهب ضوءها، كما جاء في قوله تعالى: وإذا النجوم انكدرت، وقوله جل وعلا: وإذا الكواكب انتثرت. هذا كله يقع في يوم القيامة الذي توعدون. وإذا السماء فرجت، أي انشقت وتفطرت وتدلت أرجاؤها ووهت أطرافها. فإذا السماء فرجت تقوم يوم القيامة وترون ما توعدون. والأمر الثالث: إذا الجبال نسفت، هذه الجبال الشامخة العالية الوعرة لا يبقى لها أثر، كما جاء في قوله تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وكما جاء في قوله جل وعلا: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. فهذه من الأمور التي تحصل في أول القيامة، فإذا أن أحدا قال متى تقوم القيامة نقول: إذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت. الرسل أقتت بمعنى جمعت، والرسل هم الأنبياء أو الملائكة أو الأنبياء والملائكة. فالعمل فالرسل الذين كانوا يقومون بأدوار توقف عملهم، وهذا واضح في الملائكة حيث أنهم ينتهي عملهم في أمور الدنيا لانتهاء هذه الدنيا. وقال بعض المفسرين إن هذا كقوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل. وقال مجاهد: أقتت بمعنى أجلت. وقال جمع من المفسرين: أقتت بمعنى أوعدت، وكأنه يجعلها كقوله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فالمقصود هو أن قيامهم بأعمالهم التي كانوا في السابق يعملونها حينئذ أقت وانتهى. لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. لأي يوم أجلت الرسل وأرجع عمرها؟ حتى تقوم الساعة، كما جاء في قوله تعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وهذا هو يوم الفصل. فالله تبارك وتعالى يبين لنا أن يوم الفصل هو فصل الله تعالى بين الخلائق وتحصيل الأعمال. قال تعالى: وما أدراك ما يوم الفصل إنه لذو شأن عظيم. قال بعدها: ويل يومئذ للمكذبين. ويل للمكذبين في يوم الفصل حيث يجدون نتائج أعمالهم التي عملوها في هذه الدنيا. ويل لهم من عذاب الله. وهذا كلمة وعيد أو وادي من أودية جهنم يتوعد الله تعالى به المكذبين الذين لم يستجيبوا لما جاءهم من الحق ولم يتبعوا الرسل الذين أرسلهم الله لتعليم الناس ما خلقوا من أجله، وهو أن يعمروا هذه الحياة الدنيوية التي يعيشونها في الدنيا 50 أو 70 أو 100 سنة أو تزيد أو تنقص، يعيشونها مدة وجيزة مليئة بالمشكلات. مهما كان الإنسان فيها من الرفاهية والسعة في المال إلا أنه يعيش في كبد، ما أفرحت إلا وأحزنت، ما جمعت إلا وفرقت. فسماها الله تعالى بالحياة الدنيا وسماها بمتاع الغرور، وليست محل استقرار ودوام، وإنما هي فترة اختبار وامتحان للإنسان الذي يوجد فيها ماذا يعمل، هو لماذا خلق، وما حوله ومن حوله لماذا خلقوا. الله تعالى أخبرنا أنه خلق لنا ما في الأرض جميعا، فكل ما يحيط بنا من هواء وماء ونبات وحيوان وغيرها هي لنا، لكن نحن لماذا وجدنا؟ لماذا خلقنا في هذه الأرض؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأنت يا عبد الله وجدت لتعبد الله. كيف تعبد الله؟ بأن تتعلم من هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ما يبينه عن معاني العبادة. والله تعالى ختم الرسل بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم ليكون لأمته الممتدة إلى قيام الساعة، وجعل شريعته صالحة لكل الأزمنة والأمكنة. فعليهم أن يفهموا هذا القرآن الذي نزل عليه من الله ويعملوا به، ويفهموا كيفية تعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه ويسير على منهجه. هذا هو المقصود والمطلوب من وجودك أيها الإنسان في هذه الدنيا فقط لا غير. أنت مطلوب منك أن تعيش في هذه الأرض المدة المحددة لك من عند الله ولا تعرفها، لأجل أن تعبد الله على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فالواجب على الإنسان أن يعرف هذا الدين وينفذه، يلتزم به في عقيدته، إخلاص لله بالعبادة، وفي عبادته يستنير بالنور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في صلاته في زكاته في صيامه في حجه في تعامله في تعامله الأسري في تعامله مع المجتمع في حياته الشخصية. كل هذا مبين وموضح. أي حالة تمر عليك أيها الإنسان في هذه الدنيا لها حكم، فاعرف هذا الحكم والتزم به. ولست محتاج إلى أن تذهب وتأخذ معلومات من الشرق أو من الغرب أو من الشمال أو من الجنوب. هذا الدين كامل، بيّن العقيدة وبيّن العبادة وبيّن المعاملات وبيّن الأخلاق وبيّن الحقوق والواجبات، ووضع حدا لمن أراد العبث أو الفساد. كل هذا لأجل أن يعيش الناس بسعادة وأمن ورخاء وعافية واحترام ومودة واجتماع كلمة. وهذا كل إنسان بينه وبين نفسه يقول كلام جميل، وهذا ما نتمناه، لكنه في الممارسات يغلبه الشيطان ويغويه فينحرف عن الطريق المستقيم. الله تعالى أنزل هذا القرآن الذي هو تبيان لكل شيء، وأرسل رجلا من الناس كلفه بأن يشرح ويفسر هذا الأمر للناس لأجل أن لا يكون لهم حجة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فعلينا أن نفهم القرآن وأن نفهم السنة ونعمل بهما، وحينئذ سنعيش في قمة السعادة ولا يوجد عندنا منغصات ولا مؤذيات. وهذا هو المطلب الذي يجب أن يسعى كل إنسان لتحقيقه في نفسه وفي أهله وفي جيرانه وفي معارفه، حتى يتحول المجتمع إلى المجتمع الراقي والمجتمع المثالي، مجتمع أهل الإسلام الذي عاشه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا. فيجب على هذه الأمة إذا كانت تريد الخير والسعادة والعزة والمنعة واحترام الناس لها أن تتمسك بذلك، وإذا أنها حادت عن ذلك فالله تعالى يقول فويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ وهو يوم القيامة للمكذبين. وإذا كان الله هو الذي يتوعدك فماذا سيكون موقفك؟ وما هي الحال التي تتصور أن تكون عليها عندما يقع ما توعد الله به؟ إنما توعدون لواقع، وويل يومئذ للمكذبين. فيجب على كل إنسان أن يعرف دوره في هذه الحياة ومسؤوليته تجاه نفسه وتجاه أسرته، تجاه أبنائه وبناته، وتجاه نسائه، وأن يكون قائما بحق الولاية الشرعية التي حمله الله إياها نحوهم. لأن هؤلاء سيقولون إن ولي أمرنا هو فلان، وهو الذي أمن لنا المشكلات وضيعتنا عن عبادة وجعلتنا ننصرف عن أن نعرف الواجب علينا إلى أن ننشغل بهذه الترهات والأباطيل. وسيحاكمونك، وإن كنت الآن تشتري لهم رغباتهم وتفرحهم، لكن يقولون هذا هو الغشاش، هذا هو الذي ضحك علينا، وهو الذي أمن لنا ما يغوينا. فالحذر الحذر من الخلل في القيام بالمسؤولية. فكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. نسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.